أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أدلة المنكرين لحجية خبر الثقة، حيث استدلوا تارة بالإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى وابن إدريس، كما استدلوا بالكتاب الكريم بآيات تنهى عن اتباع غير العلم، وهكذا بما ورد في الروايات مثل صحيحة ابن أبي عفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. فجعل الإمام عليه السلام ضابطا للعمل بالحديث، سواء كان راويه ثقة أم لا. فقال: إن كان مضمون الحديث موافقا لآية قرآنية أو لسنة نبوية فاعملوا به، وإلا فلا تعملوا به. وهذا يقتضي عدم العمل بخبر ثقة لا يوافق مضمونه عموم الكتاب والسنة القطعية، إلا إذا حصل العلم بصدقه، وهذا بحث آخر. أجيب عن هذه الأدلة، فذكر بالنسبة إلى الإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى وابن إدريس، تارة بما ذكره السيد الخائي من أن مراد السيد المرتضى من عدم عمل الإمامية بالخبر الواحد وعدم عملهم بالخبر الضعيف، فقد يراد من الخبر الواحد الخبر الضعيف. ولكن نقلنا كلام السيد المرتضى حيث نص على أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد وإن كان راويه عدلا ما لم يفد العلم. كما أجاب في البحوث عن دعوى الإجماع من قبل السيد المرتضى بأن المظنون أن مقصوده لم يكن إنكار عمل الإمامية بالخبر الواحد بداعي الجد بعد فرض دعوى الشيخ الطوسي استقرار الإجماع من الإمامية على العمل بأخبار الثقات، وكان الشيخ الطوسي معاصر للسيد المرتضى وتلمذ يديه فترة، وإن كان زميله في درس الشيخ المفيد. فكيف يعقل وقوع التهافت في نقل عمل الطائفة بهذه المرتبة بين العلمين، وحيث إن دعوة الشيخ الطوسي لا يحتمل فيها التقية؟ لأن الشيعة لم يكن يعمل بأخبار الكتب الصحاح وغير الصحاح من العامة، فإن كان يعتذر بأننا لا نعبر بأخبار الآحاد كان يقبل منه، وأما إذا اعترف بأننا نعمل بأخبار الآحاد فيقال لماذا لا تعملون بالأخبار الموجودة في كتبنا؟ هل تدعون أننا كذابين؟ صحابة النبي كذابين؟ فقبول الشيخ الطوسي لعمل الطائفة الإمامية بأخبار الآحاد ليس موافقا للتقية، بخلاف دعوة السيد المرتضى من عدم عمل الطائفة الإمامية بأخبار الآحاد، فإنه يصير اعتذار من قبل السيد المرتضى حينما يطرح في علم الكلام كما طرح أنه روى فلان إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وغير ذلك. فالسيد المرتضى كان يقول هذا خبر واحد وخبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا. فنحمل كلام السيد المرتضى على التقية، وهذا هو مقتضى الفهم العرفي، ولكن هذا أيضا مو صحيح. وإن أشار الشيخ الطوسي في كتاب العدة إلى هذه الشبهة فقال إن قيل أليس شيوخكم لا يزال يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به، فكيف تدعون أنتم خلاف ذلك وتقولون خبر الواحد يعمل به؟ قيل له من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد، يعني تكلموا معهم جدلا ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة لأحكام نروي خلافها. يقول في البحوث هذا تفسير ممن هو من أهل البيت، وأهل البيت أدرى بما في البيت، كان زميل السيد المرتضى وتلميذه بعد ذلك، فهو يعرف ما في ضمير أستاذه. لكن أنا أقول هو في كتاب الذريعة، كتاب أصولي، طرح أدلة القائلين بحجية الخبر الواحد وناقش في جميعها، وفي أجوبة المسائل الموصليات الثالثة كرر ذلك. هل التقية تقتضي هذا المقدار من بيان مخالف للواقع؟ إذا كان بحثا كلاميا يتباحث مع القاضي عبد الجبار ما يخالف، هو يطرح رواية، سيد المرتضى يقول في الجواب أنا لا أعمل بخبر واحد، ما يخالف. أما في كتاب أصولي أو في أجوبة المسائل الموصليات الثالثة، والذي عادة كانت الأسئلة فيها موجهة من قبل الشيعة، وإلا فالعامة لا يسألون فقهاء الشيعة عن مسائلهم الشرعية. ماكو داعي لصدور بيانات مخالفة للواقع بهذا المستوى. أما الشيخ الطوسي لا يعلم أن نظره كان إلى كلام السيد المرتضى، بل جملة من كلماته صريحة في رد ما قاله السيد المرتضى. فإن السيد المرتضى قال اتضح من الشيعة عدم عملهم بخبر الواحد كعدم عملهم كوضوح عدم عملهم بالقياس، والشيخ الطوسي رد ذلك. فإذا لا يصح النقاش في أن السيد المرتضى بداع الجد يدعي وضوح عدم حجية خبر الواحد عند الشيعة. السيد الخوئي ذكر أنه على تقدير كون مدعى السيد المرتضى بداع الجد إنكار حجية الخبر الواحد والإجماع على ذلك، فنورد عليه بثلاث إرادات. الإرادة الأول، الإجماع المنقول ليس حجة. أفرض أن السيد المرتضى نقل إجماعا على عدم حجية الخبر الواحد، إجماع منقول، والإجماع المنقول ليس حجة مطلقة كما سبق الكلام فيه. الإرادة الثاني، الإجماع المنقول من مصاديق الخبر الواحد، بل من أخس مصاديقه باعتبار كونه خبرا حدسيا عن قول المعصوم، بينما أن الخبر الواحد المصطلح إخبار حسي عن قول المعصوم. فإذا كان كلام السيد المرتضى حجتان في نفي حجية الخبر الواحد، فيلزم منه عدم حجية دعوى السيد المرتضى نفسها، لأنه خبر واحد. الخبر الواحد على عدم حجية الخبر الواحد لا يمكن أن يكون حجة، لأنه يلزم من حجيته عدم حجيته. مثل لو أن المرجع الميت أفتى بحرمة بقاء على تقليد الميت، هذه الفتوى منه ليست حجته. لماذا؟ لأن هذه الفتوى أيضا فتوى الميت، وهو يقول فتوى الميت ليس بحجة، فكيف تكون هذه الفتوى حجة على عدم حجية نفسها؟ يلزم من وجود حجيتها عدم حجيتها. هنا أيضا يلزم من حجية خبر السيد المرتضى أن نلتزم بأن الخبر الواحد والذي من مصادقه نفسه خبر السيد المرتضى ليس بحجة، حجيته تنتهي إلى عدم حجيته فلا يعقل حجيته. الإيراد الثالث، إن دعوى الإجماع من السيد المرتضى على عدم حجية الخبر الواحد واضحة البطلان بعد ذهاب جمع كثير من المتقدمين والمتأخرين من علمائنا إلى حجية الخبر الواحد. أنا أقبل هذا الإيراد الثالث، نحن واثقون بأن السيد المرتضى مشتبه في دعواه، كيف يكون واضح أن الشيعة لا يعمل بالخبر الواحد كما لا يعمل بالقياس، ويخفى ذلك على شيخ الطائفة الشيخ الطوسي؟ كيف يتعقل ذلك؟ يحصل لنا الوثوق النوعي بل الشخصي بخطأ السيد المرتضى في دعواه تلك. أنا لا أقول دعوة الشيخ الطوسي مطابقة للواقع وأن الإجماع على حجية الخبر الواحد، لا، قد لا يكون هناك إجماع أيضا على حجية الخبر الواحد، لكن الشيخ الطوسي الذي يدعي ذلك وهو شيخ الطائفة وزميل السيد المرتضى ثم تلميذه من بعد، هل يخفى عليه وضوح عدم حجية الخبر الواحد لدى الشيعة كوضوح عدم حجية القياس؟ هذا الإيراد الثالث أنا أقبله، أما الإيراد الثاني والأول فيمكن الجواب عنهما. أما الإيراد الأول، قال كلام السيد المرتضى من الإجماع المنقول، والإجماع المنقول ليس بحجة. يا سيدنا الخائن، الإجماع المنقول لماذا ليس حجة؟ لأنه مصطلح ليس نقل الإجماع نقلا لأمر حسي. أين هذا من شهادة السيد المرتضى بوضوح عدم حجية الخبر الواحد لدى الشيعة؟ هذا ليس نقلا للإجماع الذي هو مصطلح قد يكون ناشئ عن مسلك الإجماع الدخولي، وقد يكون ناشئ عن مسلك الإجماع اللطفي، وقد يكون ناشئ عن مسلك الإجماع الحدسي. أما من يدعي أمرا حسيا عرفيا هذا لا يرتبط بالإجماع المنقول. السيد المرتضى هنا شهد بأن الشيعة سلفهم وخلفهم اتضح لديهم عدم حجية الخبر الواحد، واتضح من حال الشيعة أنهم لا يعملون بالخبر الواحد كما اتضح أنهم لا يعملون بالقياس. وأما الإيراد الثاني فجوابه أن انضمام شهادة السيد المرتضى إلى شهادة ابن إدريس الحلي يوجب قيام البينة على هذا الموضوع التكويني، فهل أحد ينكر حجية البينة في الموضوعات؟ كيف نثبت عدالة المرجع؟ أنا إيش مدريني؟ فد واحد طبع رسالة عملية بعد 20 سنة قاعد أحكي عن المستقبل، خب أشوف اجتهاد خب إن شاء الله ثابت، أما أنه عادل مو عادل أنا خب إيش مدري ما عاشرته، شهد عدلان بأنه عادل، فهل هناك أحد يقول بعدم حجية البينة على عدالة المرجع؟ شهادة بينة على الموضوع التكويني، وإن كان هذا الموضوع التكويني طريقا إلى كشف الحكم الشرعي الكلي. وأين هذا من الخبر الواحد؟ السيد المرتضى وابن إدريس شهدا كشخصين عدلين على موضوع خارجي وهو وضوح عدم حجية خبر الثقة لدى الشيعة، لا يلزم من حجية هذه البينة عدم حجيتها، يلزم من حجيتها استكشاف عدم حجية خبر الثقة في الأحكام. نعم ذكرت لكم أن الإيراد الثالث وهو الوثوق بخطأ السيد المرتضى في شهادته، هذا أمر صحيح ولا كلام لنا فيه، وبذلك يتضح عدم تمامية الاستدلال بدعوى الإجماع من قبل السيد المرتضى وابن إدريس على وضوح عدم حجية الخبر الواحد لدى الشيعة. أما الاستدلال بالكتاب الكريم الذي ينهى عن اتباع غير العلم فقد مر الجواب عنه مرارا، وحاصل ما قلناه بأن هذه الآيات تخاطب المشركين وترشدهم إلى أمر عقلي، أن خبر أن الظن ليس بحجة لدينا، شنو هم ما يعترفون بكم المشركون والكفار ما يعترفون بكم، أنتم تقولون لماذا تعملون بالظن الذي ليس حجة بنظرنا؟ لا، هذه الآيات تركز على أن العقل يحكم بأن الإنسان في تصرفاته لا بد أن يركن إلى ركن وثيق وهو العلم، وكل ما ينتهي إلى العلم فهو ركن وثيق. من يعمل بخبر الثقة يركن إلى علمه بأن الشارع جعل خبر الثقة حجة، فهو لا يتبع الظن، يتبع العلم. الذي يصلي نحو جهة يظن أنها هي القبلة لعدم تمكنه من معرفة القبلة، ولا يتبع الظن ويتبع العلم، يتبع علمه ويقفو علمه بأن الشارع، بأن الله سبحانه وتعالى أمر حين عدم التمكن من معرفة القبلة أمر أن يصلى نحو جهة يظن أنها القبلة. هذا ليس اتباعا لغير العلم، هذا ليس اقتفاء لغير العلم. أما السنة وأهمها صحيحة ابن أبي يعفور، فيأتي الجواب عنها في ليلة الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.